الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الطائعين على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. دليل حجية الظهور. بعد أن تقدم الكلام حول حجية النص وتقدم الكلام حول حجية المجمل، يقع الكلام حول حجية القسم الثالث وهو الظاهر. وبما أن الدليل الذي يكون ظاهرا في مدلوله إنما تكون دلالته الظهورية دلالة ظنية وليست دلالة قطعية، فإنه يحتاج إلى حجة تعبدية قطعية من الشارع تثبت حجية هذا الظن، وإلا فإنه لا يمكن العمل به. فالفرق بين النص وبين الظاهر هو هذا، أن النص دلالته قطعية والدلالة القطعية مبنية على أساس حجية القاطع، فلا نحتاج إلى تعبد من الشارع، بينما الظاهر دلالته الظهورية دلالة ظنية وليست دلالة قطعية. نعم، هذا هو الظاهر من هذا الكلام، هذا هو الظاهر من هذا الدليل. أما أن هذا هو المراد قطعا، هذا لا يمكن الجزم به. فأقصى ما هناك لدينا ظن بالمعنى المراد وليس لدينا قطع. وبما أن الظن في نفسه ليس بحجة، لذلك احتاج الدليل الظاهر إلى إثبات حجيته من خلال الأدلة. والأدلة التي استدل بها على حجية الظهور عبارة عن ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو سيرة المتشرعة بدعوى أن سيرة المتشرعة قائمة على الأخذ بظواهر مرادات وكلمات المعصومين عليهم السلام، حيث كان أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يسمعون من الأئمة عليهم السلام الأحكام والمعارف، وكانوا يعولون على الظاهر من تلك الأحكام، يعولون على الظاهر من تلك الكلمات. وبما أن سيرة المتشرعة قائمة على ذلك، فسيرة المتشرعة تكفي أن تكون دليلا على حجية الظهور. إنما الكلام كيف نستكشف أن سيرة المتشرع قائمة على ذلك؟ نستكشف ذلك من خلال الطرق التي ذكرت في الحلقة السابقة لإثبات أن سيرة المتشرع كانت موجودة في زمن، لإثبات أن سيرة المتشرع كان لها وجود في زمن المعصوم، بمعنى أنه قد حصل تلقيها يدا بيد من المعصوم عليه السلام. وواحد من هذه الطرق وهو الذي يهمنا في المقام، أن المتشرعات لو لم تكن سيرتهم في زمن المعصوم على الأخذ بالظهور، لأن الشارع ما كان يقبل ذلك، لكانت لهم طريقة أخرى في التعامل مع كلمات المعصومين عليهم السلام. ولو كانت هذه الطريقة الأخرى البدلية موجودتان لنقلت إلينا، لأنها من الحوادث التي هي على خلاف السيرة العقلائية المتعارفة، فإن السيرة العقلائية المتعارفة قائمة على الأخذ بالظهورات، بظهورات الكلام. فلو كانت للمتشرع سيرة أخرى على خلاف سيرة العقلاء لكان ذلك يعتبر حدثا غريبا، بحيث أن هؤلاء المتشرع قد نهاهم المعصومون عليهم السلام عن الأخذ بظواهر الكلام، وجعلوا لهم طريقة أخرى في التعامل مع الأحكام الشرعية. هذا من الأحداث الغريبة، فلو كان قد تحقق لنقل إلينا، والحال أنه لم ينقل إلينا شيء من قبيل ذلك. فلما لم ينقل إلينا شيء من قبيل ذلك علمنا بأن سيرة المتشرعة كانت قائمة على الأخذ بظهورات كلمات المعصومين عليهم السلام. وإذا ثبت أن سيرة المتشرعة كانت قائمة على الأخذ بظهورات كلمات المعصومين عليهم السلام كفى ذلك دليلا لإثبات الحجية، لأن سيرة المتشرعة كما حقق فيما ذكرناه سابقا، سيرة المتشرعة بنفسها تصلح دليلا لماذا؟ لإثبات الحجية، باعتبار أن فعل المتشرع بما هو متشرع بمحضر المعصوم عليه السلام لا يمكن أن يكون إلا أن يكون عن طريق المعصوم وبرضاه وبالتلقي منه. فإذا الدليل الأول الذي يمكن به إثبات حجية الظهورات هو سيرة المتشرع، إلا أن هذا الدليل محل الإشكال، محل الإشكال من ناحية أن تمسكنا بسيرة المتشرع لإثبات الحجية إنما نريد أن نثبت بسيرة المتشرع حجية مطلق الظهور، يعني أن الظهور مطلقا حجة، والحال أن دليل سيرة المتشرع أخص من المدعى، لا يمكن لدليل سيرة المتشرع أن يثبت لنا حجية الظهور مطلقا. لماذا؟ لأن السيرة كما تقدم عندنا في بحث السيرة دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن، وبالتالي فإننا وإن أحرزنا أن سيرة المتشرع كانت قائمة على الأخذ بظهورات كلمات المعصومين عليهم السلام، وإن أحرزنا ذلك، إلا أننا غاية ما نقطع به أن المتشرع كانوا يأخذون بظهورات كلمات المعصومين إذا لم تكن مكتنفة بقرائن متصلة، هذه القرائن المتصلة موجبة لظهور المعنى على خلاف الظاهر منه. قطعا سيرة المتشرع الذي نقطع بأنهم كانوا يأخذون بالظهورات، يأخذون بظهورات كلمات المعصومين عليهم السلام إذا لم تكن هنالك قرائن متصلة مكتنفة بكلمات المعصوم عليه السلام بحيث تخل بظهوره. أما إذا كانت هنالك قرائن متصلة مخلة بالظهور فإننا نكاد نقطع أو نشك في أن المتشرع ماذا كانوا يعملون بهذا النحو من الظهور، وبالتالي فغاية ما يثبته لنا دليل سيرة المتشرع أن المتشرعة كانوا يعملون بالظهورات غير المكتنفة بالقرائن المنفصلة المنفصلة الموجبة لاختلال ظهور المعنى، هذا قدر متيقن نتيقن به. أما لو كان كلام المعصوم له قرائن منفصلة عنه وهذه القرائن المنفصلة تخل بظهوره، أيضا سيرة المتشرعة كانت على العمل بهذا النحو من الظهور، هذا لا نحرزه. فإذا لم نحرزه حينئذ نقتصر على ماذا؟ نقتصر على القدر المتيقن، فتكون سيرة المتشرعة فقط دليلا لإثبات حجية الظاهر إذا لم تحتمل له قرائن منفصلة مرتبطة به ومخلة بظهوره. وإذا كان كذلك كان هذا الدليل حينئذ أخص من المدعى، لأننا نريد أن نثبت الحجية لظهورات كلمات المعصومين عليهم السلام الموجودة بين أيدينا مطلقا، وهذا ما لا يمكن، لأن كثيرا من كلمات المعصومين الموجودة بين أيدينا نحتمل وجود قرائن منفصلة مرتبطة بها، غاية الأمر نحن لم نطلع عليها. فبما أننا لم نحرز أن سيرة المتشرعة كانت قائمة على الأخذ بهذا النحو من الظهورات، فحينئذ كيف نستند لسيرة المتشرعة لإثبات حجية هذا النحو من الظهورات؟ فالدليل أخص من المدعى. واضح. الدليل الثاني الذي استدل به على حجية الظهورات هو سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء فرقها عن سيرة المتشرعة أن سيرة المتشرعة لا نحرزها وجدانا في زمن المعصوم عليه السلام، لذلك كنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى تلك المقدمة التي ذكرناها من أجل إثبات أنها كانت في زمن المعصوم. هذا هو الفرق. بينما سيرة العقلاء نحرزها وجدانا، لا نشك في وجود سيرة عقلائية على العمل بظواهر الكلمات، فإن سيرة العقلاء في محاضراتهم في كل مجتمعاتهم وعلى مختلف أديانهم ومللهم قائمة على الأخذ بظواهر الكلام. ففي محاوراتهم، في مواثيقهم، في عهودهم، في مواعيدهم دائما ما يعولون على ظواهر الكلمات. وبما أن هذه السيرة سيرة عقلائية بحسب الفرض، فإذا كانت سيرة عقلائية فهي موجودة في زمن المعصوم، لا نشك ذلك، أن العقلاء في زمن المعصومين بل قبل زمن المعصومين سيرتهم على الأخذ بظواهر الكلام. وإذا كانت السيرة موجودة في زمن المعصوم ولم يثبت لدينا ردع عن هذه السيرة من قبل المعصومين، لم يصل إلينا ردع عن هذه السيرة من قبل المعصومين، فحينئذ يثبت الإمضاء لهذه السيرة وتكون هذه السيرة حجة على الأخذ بالظواهر. إلا أن هذا الدليل وهو دليل سيرة العقلاء نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى هي نفس المناقشة التي نوقشت بها سيرة المتشرعة، وهي أن هذا الدليل أخص من المدعى. لماذا أخص من المدعى؟ لأن سيرة العقلاء كسيرة المتشرعة دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر منه على القدر المتيقن. حينئذ نقول سيرة العقلاء هل هي قائمة على الأخذ بالظهورات مطلقا؟ يعني حتى ولو كان الظهور مكتنفا بأمارة عقلائية توجب الإخلال به، وإن لم تكن هذه الأمارة معتبرة عند الشارع المقدس، لو كانت هنالك أمارة عقلائية، هذه الأمارة العقلائية موجبة للإخلال بالظهور، حينئذ هل سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظهور حتى في مثل هذا المورد أو لا؟ نشك. فإذا شككنا اقتصرنا على ماذا؟ على القدر المتيقن. القدر المتيقن أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظهورات ما لم تكن مكتنفة بأمارات عقلائية، وإن لم تكن هذه الأمارات العقلائية معتبرة عند الشارع، ما لم تكن الظهورات مكتنفة بأمارات عقلائية على خلاف الظهور، فإن سيرة العقلاء ماذا؟ حجتون. هذا هو القدر المتيقن. فإذا كان هذا هو القدر المتيقن، حينئذ كيف نستطيع أن نثبت حجية الظهورات مطلقا من خلال سيرة العقلاء؟ فالدليل أخص من المدعى. ويجيب عن ذلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بأن هذا الإشكال ليس بتام. لماذا؟ يقول: هذا الإشكال وجيه لو كنا نبني على مثل مبنى المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية القائل بأن الإمضاء الذي يكسب السيرة العقلائية حجتان، القائل بأن الإمضاء يتعلق بالسيرة العقلائية الخارجية، يعني يتعلق بالعمل الصامت لسيرة العقلاء. وأما لو قلنا كما ذكرنا ذلك سابقا في بحث سيرة العقلاء بأن الإمضاء لا يتعلق بالسيرة العقلائية الخارجية بما هي عمل، وإنما يتعلق بالنكتة الارتكازية لسيرة العقلاء. إذا قلنا بأن الإمضاء يتعلق بالنكتة الارتكازية التي هي وراء سيرة العقلاء، حينئذ هذا الإشكال لا يكون وجيهان بل يكون مندفعا. لماذا؟ يقول: لأن العقلاء عندما يعملون بالظاهر، عملهم بالظاهر له نكتة أو ليست له نكتة. يقول: قطعا عملهم بالظاهر بالظهورات، يعني عملهم بالظهورات له نكتة. هذه النكتة ما هي؟ هذه النكتة الارتكازية العقلائية هي أن الظهورات في نفسها مقتضية للحجية، يعني مقتضية للتنجيز والتعذير. هذه النكتة الموجودة عند العقلاء، يرون أن الظهورات في نفسها مقتضية لماذا؟ مقتضية للحجية. على ضوء هذه النكتة الموجودة عندهم يأتي عملهم في الخارج، يعني هم يعملون بالظاهر في الخارج، سيرتهم قائمة على الأخذ بالظهورات لوجود تلك النكتة الارتكازية عندهم، وهي أن الظهورات من مقتضيات الحجية. حينئذ نقول: الإمضاء، إمضاء الشارع تعلق بالسيرة العقلائية الموجودة في الخارج، أم أن الإمضاء تعلق بتلك النكتة الارتكازية التي هي وراء السيرة العقلائية؟ ذكرنا ذلك في بحث السيرة العقلائية، قلنا بأن الإمضاء يتعلق بالنكتة الارتكازية لا أنه يتعلق بالعمل الخارجي. فإذا كان يتعلق بالنكتة الارتكازية، يعني الشارع يقول هذه النكتة الموجودة عند العقلاء وهي أن الظهورات من مقتضيات الحجية، ما لم يمنع مانع من حجيتها، هذه النكتة أنا أمضيها. تمام؟ فإذا كان الشارع قد أمضى هذه النكتة، الفرض الذي فرضه المستشكل أن العقلاء لا يعملون بالظهورات إذا كانت الظهورات ماذا؟ إذا كانت الظهورات مبتلات بأمارة عقلائية على خلاف ماذا؟ على خلاف الظهور، وإن لم تكن هذه الأمارة معتبرة عند الشارع. هذا دعوى المستشكل. نقول له: الشارع أمضى ماذا؟ أمضى النكتة العقلائية وهي أن الظهورات من مقتضيات الحجية، ما لم يمنع من ذلك مانع. نسألك: هذه الأمارة التي فرضتها فرضها على خلاف الظهور هل هي معتبرة عند الشارع أو ليست بمعتبرة؟ أنت تفترض بأنها ماذا؟ ليست بمعتبرة. فإذا كانت ليست بمعتبرة حينئذ الظهور له اقتضاء الحجية، ما لم يمنع من ذلك مانع، يعني يحول دون تأثير المقتضي في اقتضائه، فحينئذ بما أن هذه الأمارة ليست بمانع عند الشارع المقدس، إذن الظهور يبقى على تأثيره الاقتضائي وتكون له الحجية. تأملوا في ذلك جيدا. يقول السيد الشهيد: أنت أيها المستشكل، عمدة كلامك، نكتة إشكالك هي أن السيرة العقلائية القائمة في الخارج قائمة على أي شيء؟ قائمة على الأخذ بالظهورات ما لم تكن هنالك قرينة أمارة عقلائية على خلاف هذه الظهورات وإن لم تكن معتبرة عند الشارع. هذه دعوة. لذلك تقول: لا يمكن القول بحجية الظهورات مطلقا، صحيح أو لا؟ نقول لك: نعم، لو كان الإمضاء لهذه السيرة العقلائية كلامك صحيح، لا يمكن إثبات حجية الظهورات مطلقا، لأن الشارع أمضى هذه السيرة الموجودة في الخارج، والسيرة الموجودة في الخارج قائمة على عدم الأخذ بالظهورات إذا كانت هنالك أمارة عقلائية على خلافها. هذا كلامك وجيه. أما بناء على ما نختاره نحن من أن الإمضاء ليس لهذه السيرة الموجودة في الخارج، وإنما الإمضاء لأي شيء؟ الإمضاء للنكتة الارتكازية لهذه السيرة. النكتة الارتكازية لهذه السيرة هي ماذا؟ هي أن الظهورات من مقتضيات الحجية ما لم يمنع من ذلك مانع. هذه النكتة هي التي أمضاها الشارع. هذه النكتة إذا كانت هي التي أمضاها الشارع المقدس، حينئذ أنت تأتي وتقول سيرة العقلاء في الخارج غير قائمة على ذلك، والشارع أمضى هذه السيرة بما هي عليه في الخارج. نقول: لا، ما أمضاها بما هي عليه في الخارج، وإنما أمضى هذه النكتة الارتكازية. النكتة الارتكازية ماذا تقول؟ تقول: الظهورات تقتضي الحجية ما لم يمنع مانع من ماذا؟ من اقتضائها للحجية. ما لم يمنع مانع من اقتضائها للحجية، كما لو كانت محتفة بقرينة متصلة مثلا، فإن هذا يشكل مانعا من اقتضائها للحجية. فإذا كان الأمر كذلك في مفروض المسألة، الأمارة العقلائية التي على خلاف الظهور وفرضتها أنت المستشكل، هل هي مانع بنظر الشارع أو ليست بمانع؟ بنظر الشارع ليست بمانع. إذا كانت ليست بمانع، فحينئذ النكتة العقلائية تقول: الظهور يقتضي الحجية ما لم يوجد هنالك ماذا؟ مانع، فيكون الظهور حجة حتى في هذا المورد. يعني سيرة العقلاء من خلال النكتة الارتكازية قائمة على حجية الظهور مطلقا، فالاستشكال بأن الدليل أخص من المدعى ليس وجيها، لأن هذا الإشكال إنما يتجه لو قلنا بأن الإمضاء متعلق بالسيرة العقلائية بنفسها. نعم، الإشكال متجه، الدليل أخص من المدعى. وأما إذا قلنا أن الإمضاء للنكتة الارتكازية، حينئذ يكون الإمضاء لمطلق الظهور لا للظهور الخاص الذي عليه سيرة العقلاء، فحينئذ يكون الدليل مطابقا للمدعى لا أنه أخص منه. واضح؟ فالمناقشة الأولى للدليل الثاني ليست بتامة. المناقشة الثانية للدليل الثاني هي أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظهورات لكلام المتكلم الاعتيادي. هذه سيرة العقلاء قائمة على ذلك. سيرة العقلاء ليست قائمة على الأخذ بظهور كلام الشارع، هذه سيرة المتشرع. أما سيرة العقلاء قائمة بما هم عقلاء في مختلف أنحاء العالم وفي مختلف الأزمنة والأمكنة، قائمة على الأخذ بظهور كلام المتكلم الاعتيادي. إذا تكلم المتكلم الاعتيادي بكلام فإن العقلاء يأخذون بظاهر كلامه، صحيح أو لا؟ ونريد أن نثبت من خلال هذه السيرة العقلائية إمضاء الشارع للأخذ، ونريد أن نثبت بهذه السيرة العقلائية حجية الظهورات المستفادة من كلام الشارع. من خلال ماذا؟ من خلال إمضائه، من خلال سكوته. نقول هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن للمتكلم الاعتيادي طريقة في الكلام تختلف عن طريقة الشارع في الكلام، فما عليه سيرة العقلاء غير ما نريد إثبات الحجية له. المتكلم الاعتيادي عندما يتكلم بكلامين فهو لا يعتمد في بيان مراداته على القرائن المنفصلة، بل يبين كلامه بمجرد أن يتكلم وينتهي. بينما الشارع في كلامه لا يعتمد على هذه الطريقة فحسب، بل يعتمد على القرائن المنفصلة في بيان مراداته كثيرا. فيتكلم الإمام عليه السلام اليوم بكلام ثم يبين بعد أيام قرينة منفصلة تبين المقصود من كلامه المتقدم، أو أن الإمام السابق يبين شيئا ثم تأتي القرينة المنفصلة في كلام الإمام اللاحق، وهكذا. فالشارع له طريقة في الكلام تختلف عن طريقة المتكلم الاعتيادي في الكلام، فكيف نثبت حجية الظواهر لكلام الشارع من خلال ماذا؟ سيرة العقلاء القائمة على الأخذ بظواهر المتكلم الاعتيادي، بظواهر كلام المتكلم الاعتيادي. ما عليه سيرة العقلاء طريقة معينة من الكلام، وما نريد أن نثبت الحجية له ماذا؟ طريقة أخرى من الكلام. فكيف نستدل بتلك السيرة لإثبات حجية ظواهر هذا النحو من الكلام الذي هو خارج عن موضوع السيرة؟ واضح؟ يجيب عن ذلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية بأن الإمضاء ليس من اللازم أن يتحد موضوعا مع السيرة العقلائية، وهذا المطلب الذي ينبه عليه هنا اتضح من خلال الإجابة عن الإشكال السابق. السيرة العقلائية قد تكون خاصة، بينما نكتتها الارتكازية تكون عامة، والإمضاء يتعلق بالنكتة لا يتعلق بالسيرة. فموضوع السيرة خاص، بينما موضوع الإمضاء ماذا؟ عام. ليس من اللازم أن يتحد موضوع السيرة مع موضوع الإمضاء، بل قد يكون بينهما عموم وخصوص. والشارع يمضي العام مع أن عمل العقلاء على الخاص، وقد يكون العكس أيضا. في بعض الأحيان عمل العقلاء على العام والشارع يمضي الخاص منه، كما لو كانت سيرة العقلاء قائمة على الأخذ على حلية المعاملات الربوية، والشارع عندما جاء أحل البيع غير الربوي وحرم البيع الربوي، فهنا الإمضاء صار موضوعه ماذا؟ خاص. سيرة العقلاء كانت عامة، الإمضاء صار موضوعه خاص. فإذا ليس من اللازم أن يكون موضوع السيرة هو نفسه موضوع الإمضاء، بل قد يكون موضوع السيرة خاصا ويكون موضوع الإمضاء ماذا؟ عاما، كما لو تعلق الإمضاء بالسيرة العقلائية، بنكتة السيرة العقلائية. إذا كان كذلك، إذا سلمنا بهذه المقدمة، نقول في المقام سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بظهورات كلام المتكلم الاعتيادي، هذا بلا ريب. وكلام المتكلم الاعتيادي ماذا؟ لا يعتمد فيه عادة على القرائن المنفصلة، بل يبين مراده متى ما أراد من غير أن تكون هنالك قرائن منفصلة يعول عليها، هذا كلام المتكلم الاعتيادي، هذا صحيح. نقول سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بهذا النحو من الضروب، ولكن الشارع المقدس لما وجد سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بهذا النحو من الظواهر، هل الشارع المقدس يحتمل أن هؤلاء العقلاء سيطبقون سيرتهم على ظواهر كلامه أو لا يحتمل؟ وهذا الاحتمال موجود، أنهم ما دامت سيرتهم على الأخذ بظواهر كلام المتكلم الاعتيادي وهو الشارع أيضا لكلامه ظاهرون، فمن المحتمل جدا أن يطبقوا سيرتهم تلك على كلامه هو، إما من باب الغفلة يغفلون عن الفرق بين كلام المتكلم وكلام الشارع، وإما من باب العادة، فإنهم إذا جرت عادتهم على الأخذ بظواهر الكلام لا يفرقون بعد ذلك بين كلام وكلامه، فهذا محتمل أو ليس بمحتمل؟ محتمل. فإذا كان محتملا والشارع المقدس يرى أن الأخذ بظواهر كلامه كالأخذ بظواهر كلام المتكلم الاعتيادي فيه أخطار، فيه خطر على أغراضه التشريعية حينئذ، لأن له طريقة في الكلام تختلف عن طريقة كلام المتكلم الاعتيادي، حينئذ يجب عليه من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفاظ على أغراضه أن يردع عن هذه السيرة، ويقول سيرتكم هذه على الأخذ بظواهر الكلام إنما تصح في كلام المتكلم الاعتيادي فقط، وأما في كلامي أنا الشارع فلا تصح حفاظا على أغراضه. فلما لم يردعهم علمنا أنه راض عن الأخذ بظواهر كلامه كما يأخذون بظواهر كلام المتكلم الاعتيادي، وإلا لردعهم. فهنا وإن كانت سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بخصوص ظواهر الكلام المتكلم الاعتيادي، إلا أن الإمضاء ما تعلق بهذه السيرة الخاصة، بل تعلق بماذا؟ بالعام. تعلق الإمضاء بالأخذ بظواهر المتكلم الاعتيادي وبظواهر كلام الشارع المقدس أيضا، صار معلوما. فهذا الإشكال ليس بمتجه. إذن الاستدلال على حجية الظواهر إما هو بسيرة العقلاء ولكنه أخص من المدعى، بسيرة المتشرعة ولكنه أخص من المدعى كما بينا، وإما بسيرة العقلاء، وإذا كان بسيرة العقلاء فهو محل المناقشة من ناحيتين، إلا أن كلتا الناحيتين مدفوعتان. فإلى هنا يتحصل لدينا بأن الاستدلال بسيرة العقلاء على الأخذ بظواهر الكلام على حجية الظواهر لا كلام فيه. النقطة الوحيدة هنا التي ينبغي الالتفات إليها، أننا ذكرنا هناك في بحث حجية السيرة بأن حجية السيرة نكتتها إما هي نكتة استظهارية وإما هي نكتة ماذا؟ عقلية، من باب قبح نقض الغرض، من باب لزوم الحفاظ على الغرض، من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا عندما نستدل بالسيرة لا ينبغي أن نستدل بالسيرة بلحاظ النكتة الاستظهارية، وهي أن ظاهر حال المتكلم إذا تكلم بكلام فإنه كذا كما تقدم هناك. لماذا؟ لأننا لو استدللنا بالسيرة العقلائية بلحاظ النكتة الاستظهارية للزم أن نثبت حجية الظهور بالظهور، فيلزم الدور. فلا بد أن نلتزم بماذا؟ لا بد أن نستدل بالسيرة العقلائية بلحاظ النكتة العقلية لها، لا بلحاظ النكتة الاستظهارية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والأخير الذي استدل به على حجية السيرة هو الأدلة الدالة على لزوم التمسك بالكتاب والسنة، مو على حجية السيرة، على حجية الفوائد. الأدلة الدالة على لزوم التمسك بالكتاب والسنة، فعندنا أحاديث متواترة كحديث الثقلين تدل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة. هذه الأحاديث بعد أن أثبتنا أنها متواترة ولا كلام في ذلك، نقول التمسك بالكتاب والسنة له مصادق. واحد من مصادق التمسك بالكتاب والسنة الأخذ بالنصوص الواردة من خلال الكتاب والسنة، وواحد من مصادقه الأخذ بالظواهر. فإننا عندما نأخذ بظواهر الكتاب والسنة بلا ريب أن هذا من التمسك بالكتاب والسنة، وبما أن التمسك بالكتاب والسنة واجب فيكون هذا المصداق واجبا، وهو الأخذ بظواهر الكتاب والسنة، وإذا كان واجبا كان حجة. والاستدلال بهذا الدليل دوري كما هو واضح. لماذا دوري؟ لأنه يتوقف في مرحلة مسبقة على إثبات حجية ظواهر الأدلة الدالة على لزوم التمسك بالكتاب والسنة. الأدلة الدالة على لزوم التمسك بالكتاب والسنة أولا نثبت حجية ظهورها، ثم نتمسك بماذا؟ ثم نتمسك بها لإثبات حجية الظهور. فيتوقف إثبات حجية الظهور على حجية الظهور، يتوقف الشيء على نفسه، يكون الاستدلال دوريا. لذلك تخلصوا من هذا الإشكال كما تخلصوا عنه في بحث التبادر. هنالك عندما قالوا بأن التبادر علامة على الحقيقة، علامة الحقيقة، قالوا التبادر على أي حال، لا أريد أن أذهب إلى هناك، ما تخلصوا به هناك تخلصوا به هنا، وهو الفرق بين وهو التفريق بين الإجمال والتفصيل. فيقال بأن حجية الظواهر يتوقف إثباتها على ماذا؟ على تمامية الظهور في الأدلة الدالة على التمسك بالكتاب والسنة، وتمامية الظهور في الأدلة الدالة على التمسك بالكتاب والسنة يتوقف على ماذا؟ على حجية الظواهر. فيلزم توقف الشيء على نفسه؟ نقول لا، لا يلزم، إذ الفرق بين المتوقف والمتوقف عليه والإجمال والتفصيل. فإن إثبات حجية الظواهر تفصيلا ومطلقا يتوقف على ماذا؟ على الأدلة الدالة على لزوم التمسك بالكتاب والسنة. وأما ظهور الأدلة الدالة على لزوم التمسك بالكتاب والسنة لا يتوقف على إثبات حجية الظواهر مطلقا، وإنما يتوقف على إثبات حجية هذا الظهور ولو في خصوص هذه الأدلة. فلو أثبتنا حجية الظهور ولو في خصوص هذه الأدلة حينئذ نثبت به حجية الظهور مطلقا. فالمتوقف غير المتوقف عليه، المتوقف حجية الظهور مطلقا، والمتوقف عليه هو حجية الظهور في خصوص أدلة الكتاب والسنة. فإذا استطعنا أن نثبت حجية هذا الظهور حينئذ نستطيع أن نثبت حجية الظهور ماذا؟ مطلقا. هذا خلاصة الكلام حول الدليل الثالث. ويقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية: إثبات حجية الظهور في خصوص أدلة الكتاب والسنة لعله مما لا يشك فيه اثنان، يعني لا نزاع في أن هذه الأدلة ظاهرة في لزوم التمسك بالكتاب والسنة، ولا يشك اثنان في أن هذا الظهور حجة، لا يشك اثنان في ذلك، فهذا قدر متيقن لا كلام فيه. كلام في حجية الظهور لمطلق الأوامر هذا محل كلامه. أما دلالة هذه الأدلة على لزوم التمسك بالكتاب والسنة وظهورها في وجوب التمسك بالكتاب والسنة، لا يختلف اثنان من المسلمين في حجية هذا النحو من الظهور. لذلك لا يمتنع أن نأخذ بهذا الظهور من باب كونه قدرا متيقنا لا شك فيه، ونثبت به حجية الظهور مطلقا. صار معلوم؟ ولكن تبقى نقطة واحدة هنا، وهي أن التمسك بالكتاب والسنة إذا كان له مصداقان، المصداق الأول هو الأخذ بالنص، والمصداق الثاني هو الأخذ بالظهور. الكلام يعني لا ريب في أن الأخذ بالنص باعتبار حجية النص هو من مصادق التمسك بالكتاب والسنة، وأما أن الأخذ بالظاهر أيضا من مصادق التمسك بالكتاب والسنة، هذا أول الكلام. كيف نعتبره من مصادق التمسك بالكتاب والسنة والحال أننا لم نثبت حجية الظهور في مرحلة مسبقة؟ بعبارة أخرى أنت الآن عمدة الاستدلال، نكتة الاستدلال هي هذا: عندنا أدلة تدل على وجوب التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة له مصداقان، مصداق الأول الأخذ بالنص، مصداق الثاني الأخذ بالظهور. نحن نقول كون الأخذ بالظهور مصداقا هذا أول الكلام، من قال هو من مصادر التمسك بالكتاب والسنة؟ إذا لم نثبت حجية الظهور قبل ذلك، كيف يكون الأخذ بالظاهر من التمسك بالكتاب والسنة وهو أخذ بغير الحجة؟ توجهتم إلى ذلك؟ ما توجهتم؟ خب هو الاستدلال، كيف بينوا الاستدلال، كيف نتمسك بهذه الأدلة على حجية الظهور؟ الأدلة الدالة على التمسك بالكتاب والسنة نريد أن نثبت بها حجية الظهور، كيف نثبت بها حجية الظهور؟ بينوا. فما لم يتضح وجه الاستدلال لا يمكن أن يتضح وجه الاستشكال، لا بالمراجعة، والحمد لله رب العالمين. صبحكم الله بالخير.